الحمد لله الذي خلق من الأزواج ما نراه في هذه الدنيا، وسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والحمد لله الذي جعل لنا من بيوتنا سكنا، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسر على هذه الأرض، أولها أسرة آدم وحواء عليهما السلام. ما هو دورنا في الأسرة وكيف نتعامل معها؟ ما هي الأداب النبوية؟ ما هي عوامل النجاح؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة؟ كيف كان يعيش مع أهله؟ موقف الزوج، موقف الزوجة، ما هو الدور الذي ينبغي علينا أن نقوم به؟ الأسرة مسألة كبيرة وخطيرة جدا، إنها مسؤولية يحس بها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإسلام يريد أن ينشئ فينا قضية المسؤولية، وأن يدفعنا للقيام بالمسؤولية، وأن يحس كل واحد منا بالمسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية السؤال أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الشراح في الحديث: رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصال الحقوق إليهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم أن يحفظ ما تحت يده وأن يقوم بما يجب عليه من الخدمة. لقد شرع الله عز وجل ما يجلب المحبة والمودة ويقويها ويبعد ما يضادها، ولو علم الزوجان كيف التعامل لاكتفينا شرا كثيرا وجلبنا خيرا كثيرا. لا بد أن يكون هناك بناء للأسرة على تقوى من الله، لأنه لا يقوم البنيان على تقوى من الله ورضوان إلا كان بنيانا قويا مسيدا لا يمكن هدمه، وهكذا تقوم القضية في القلوب قبل أن تقوم بالحجر والطين. إنه تعاون على طاعة الله عز وجل. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه النار. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. الماء منعش وموقظ، ولذلك أوصى به عليه الصلاة والسلام الزوجين في قيام الليل. تعاون كانت التقوى رائد الأسر القديمة في الإسلام، ليكون طعامها حلالا وشرابها حلالا ومزتها حلالا ومسكنها حلالا، لأن كل لحم نبت من شخص فالنار أولى به. كانت بعض نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من منزله: إياك وكسر الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ما أروع تلك الكلمات المضيئة، لكن كيف صارت في عصرنا؟ طلبات كثيرة منهكة جدا وعدم مبالاة. المهم أن يأتي الزوج بالفلوس. كانت هناك أدوار ونريدها أن تكون أدوارا فينا: دور الأب، دور الأم. دور الأب المسؤول الأول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القيام بحق الأهل انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ولأهلك حقا. زار سلمان أبا الدرداء، وكانت هناك أحداث قبل نزول آية الحجاب، لأن الحجاب لم يفرض إلا في مرحلة معينة لعهد المدني. رأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان وهو الضيف لأبي الدرداء صاحب المنزل: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. سلمان يقول لأبي الدرداء، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما دار بينه وبين سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. المرأة في ثياب رفع لأن لا ترى اهتمام من الزوج بالدراس إطلاقا، وذلك الزوج عابد زاهد، ففرط في حق الزوجة من زيادة العبادة، فأعادته نصيحة أخيه إلى الوسطية المطلوبة. ولذلك ربما تكون نصيحة الأخ لأخيه لا تقدر بثمن أكثر من الملايين. هناك حقوق نحو الأهل أيها الأخوة بالتعليم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علموهم وأدبوهم. مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شبابة صغار، فقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن نستقنا أهلنا. ثم المربي لما يكون عنده حنان، لو كان عنده هؤلاء الشباب مقبلين لكنه يراعي أن لهم حاجة نفسية وشوق إلى الأهل ما غفل عنهم، أحس بشعورهم، فظن أننا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم تعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو واحد في الكلية أو في أي مكان اجتمع فيه الشباب للدراسة ثم جاءت الإجازة، فما أحسن ما يوصيهم به بمثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب. إذا انتهى الوقت من الدراسة كل واحد يرجع إلى أهله، أليس كذلك؟ وهذا سيذهب للجنوب وهذا سيذهب للشمال. فليقل لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، يأمروهم بالمعروف وينهبهم عن المنكر. أيها الإخوة، إن من الحقوق العظيمة التي تنبغي للأهل بالإضافة إلى التعليم، والتعليم مسألة مهمة، وأنت تحتاج أن تفكر كيف تعلمها التفسير، كيف تعلمها أحاديث جامعة بمعانيها كالأربعين النووية مثلا، أنت تحتاج أن تفكر كيف تعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الدين كالطهارة وأحكام الصلاة وما يتعلق بزكاة إن كان لها مال أو صني، وهكذا ما يتعلق بالأمور التي تفيدها في تبعها لك. وهذا الشيء يحتاج إلى ملاحظة ومتابعة. بعض الناس يتحمسون فيعطي الزوجة بعض الأشرطة وبعض الكتب، المثل تحتاج إلى متابعة وماذا قرأت، لأن بعض الناس ربما يفهم فهما خاطئا، يقرأ العبارة خاطئة. قال ولا يجوز للمحدث مثل المتحى، قال والمفسر، قال من باب أولى، هي العبارة ولا يجوز للمحدث مثل المتحى. وهكذا التشكيل قد يذهب للإنسان بعيدا عن المعنى، يحتاج تتأكد هل فهمت فهما صحيحا أم لا، من أجل أن تفهم الزوجة صح ونتعلم الأولاد بشكل صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام انتهت فترة اجتماع الناس في حجة الوداع، كان معه تقريبا 124,000 صحابي، بالتأكيد أنه لن يفوت المناسبة ليقول كلاما أهمية قليلة، ولذلك الكلام الذي قاله في هذا الحج العظيم لابد أن يكون كلاما في غاية الأهمية. قال في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان أثيرات عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين لفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. يفسر الحديث الآخر: ما حق الزوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك. وهناك من يقول أكثر من هذا في اللعن اليوم: ولا تضرب، يعني بغير سبب، بغير حاجة، بغير أن تستنفذ ما قبلها من الوسائل، فانوعهم غيروهن تعظوهن، وقليل الذي يعظ زوجته. كم واحد يعظ زوجته؟ النفقة بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان السلف يذكر بعضهم بعضا فيها على قدر وسع الزوج. عن وهب قال: إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس. وصل إلى بيت المقدس، قال: أريد أن أجلس شهرا هنا في هذا المسجد الأقصى. قال: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا النافذ منهن. هذه النصوص التي تدل على وجوب نفقة الرجل على أهل بيته والقيام بمصالحهم، هذه النفقات ليست مجرد قيام بشيء مغصوب عليه الواحد، كلا، بل إنه باب عظيم للأجر، والحمد لله الذي جعل النفقة الواجبة على الزوج باب صدقة كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري. كلنا يدخل ما يسمى بالسوبر ماركت والبقالات، وكلنا يشتري خبزا وحليبا، فمن الذي يتفطن عند الدفع في الصندوق أن هذه صدقة يحتسب أجرها عند الله؟ الذي يتفطن لهذا صاحب القلب الحلو، وأنت تشتري وتشتري، إذا لم تتركهم بدون طعام، وما دام المال أصلا سينفق وينفق، فلماذا لا يحتسب؟ ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. البعض الناس يقول هذا واجب ما في كذا، لا يحتسب فيه أجر. قال: وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر بالنصوص الأخرى، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. ويبين هذا الأجر حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة تضعها ترفعها إلى في امرأتك. رواه البخاري ومسلم. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلد ونشاط ما أعجبهم، فقال: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبويه لغير كبيرين فهو في سبيل الله. يقول لك هذا العامل: أنا جئت من الهند، أنا جئت من سريلانكا. هذا الموظف يقول: أنا جئت من مصر، أنا جئت من اليمن، أنا جئت من الشام، قصدي أن أحصل ما أنفق به على أسرتي زوجتي وأولادي وأمي وأبي. فبشره بهذا الحديث، بشره أنه إذا خرج يسعى على أولاده وعلى أبويه شيخين كبيرين خروج هذا في سبيل الله. ومعلوم ماذا للخروج في سبيل الله من الأجر. قال عبد الله بن مبارك: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. يعني هذا إنسان مكلف فيه. ولذلك نجد الآن من المصائب الاجتماعية الموجودة أن هناك ناس تخلوا عن مواقع المسؤولية في النفقة، فهذا الولد ينفق على خالد، وهذا الولد ينفق على جده، وهذا الولد عايش على طبقات الناس لأن الأب متبرج، تزوج واحدة ثانية طرف الأولى أولادها، وما أكثر هذه الجارة، ما أكثرها، خل عنه. وهذا طبعا الولد إذا كبر أي حقد سينشأ بنفسه على أبيه، يقول: أبوي ضيعنا، ما أعطانا شيء، خلانا كالمتسولين. ولذلك الشارع اهتم بهذه المسألة جدا. والآن الناس تضيق عليهم أشياء في النفقات، وتطلب الزوج أشياء وتجمع عندهم، فعلى الزوج أن يعلم أن كثيرا من النقص المادي يعوض بالكلام الطيب والوعد الحسن، كما قال الله تعالى يعلمنا في كتابه: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أقل شيء كلمة طيبة، أنت ما عندك تعطيهم الآن؟ أقل شيء كلمة طيبة. قال تعالى: فقل لهم قولا ميسورا، أي وعدا حسنا وكلاما لينا سهلا، كقولك: إذا جاء رزق الله سأطيركم إن شاء الله، ونحو ذلك. هذه اللقمة التي تجعلها في فيه الزوجة يا أخي تؤجر عليها، هذه النفقة التي تبذلها تؤجر عليها، هذه القضية ينبغي أن تكون باعتدال. فإن بعض الناس يسرفون على أهلهم في المقابل، يعطي الولد أكثر مما يحتاج، يعطي الزوجة بإسراف، بحيث أنه لا يبقى شيء لصدقاته ولإخوانه المسلمين الذين يعانون الأمرين في أنحاء العالم. وهذا أيضا خطأ في الدلال الآخر، فكم أفسد الدلال من النفوس، أفسد الدلال من النفوس والميوعة التي صارت نتيجة الفقر والإعطاء الزائد عن الحاجة، أفسدت النفوس حتى لم يصر هناك دافع للعمل عند كثير من الأولاد، لأن كل شيء موفر وأكثر مما يكون. وهذا إشراف في الدلال المقابل. ومن دورنا في أسرنا أننا نتفقد أهالينا في عباداتهم. قال تعالى عن عبده إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيى ليلة وأيقظ أهله. وقالت أم سلمة استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فجعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يطلب صواحب الكبرات يريد أزواجه لكي يصلين قيام الليل، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. ماذا أنزل من الخزائن؟ خزائن رحمة ربك كثيرة، وهناك خزائن للعذاب أيضا تنزل منها الفتن وينزل منها عذاب الله، من يمكن صواحب الصدرات. وكانت الزوجة في فجرة منازل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعظهن فقال رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، كافية بالثياب عارية من الثواب، كافية في الدنيا بالثياب عارية في الآخرة عن الثواب، ممكن أيضا كافية بالثياب لكنها شفافة لا تستر فتعاقب في الآخرة بالعلم، ممكن أيضا كافية من نعم الله عارية عن شكر الله، ممكن أيضا تلبس على جسدها ما تشده فتبدو تقاطيع الجسد شفاف قصير بيض مشقوق، العباءة صارت فستانا أسودا مزريا أسود مزريا، ما هذه العباءة؟ ولا والله ما هذه العباءة التي أقرت الشريعة. وذكروا هؤلاء تجار العباءات أنه حرام عليهم ما يستوردونه ويبيعونه، وأن كسبهم بذلك حرام، وما يطعمونه أولادهم حرام في حرام عندما يبيعون هذه الفساتين المقصرة السوداء التي تسمى عباءة وشفافة ومشكوكة ومفاجر تلبسها البنات والفتيات، كافية عارية ويروي لها يوم القيامة. سؤال الشيخ محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله، هل يجوز أن يخرج الرجل إلى الصلاة وأولاده بالمنزل؟ نحن في موضوع متابعة ثلاث عبادات، قال يجب على المرء أن يقوم بأمر الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويجب على المرء أن يأمر أهله بالصلاة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ولا يحل له أن يبقي أولاده نائمين دون أن يوقظهم للصلاة ويتابعهم، ولا يكفي الإيقاظ فقط بل لا بد من المتابعة لأنه ربما يوقظهم ثم يرجعون فينامون. إذا الإيقاظ متابعة، عليك إيقاظ متابعة. وبعض الرجال قد تخلوا عن هذه المسؤولية وصارت المرأة المسكينة لا تقوى على حمل الولد الكبير لكي يقرأ للصلاة فهي تشده ويشدها وهي ضعيف، المسؤولية عليك أنت الأب القوي، أنت الذكر، أنت المسؤول أولا، تخاف عليه من ارتفاع درجة الحرارة ولا تخاف عليه من نار جهنم، تخاف عليه من التأخر الدراسي، وإذا رأيت الشهادة فيه علامات نقيصة طار لبك وفقدت صوابك وهولت إلى المدرسة تستر، ثم بعد ذلك لا تتابعه في صلاته وعباداته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سوى عجبا. وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأته في حجر رأس من أهله فصح، لكن ما استطاع أن يرد عليها لأنه غشي عليه، سمع الصيحة غشي عليه، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. قال البخاري في كتابه الصحيح باب إخراج أهل الريب من البيوت بعد المعرفة، إذا عرف واحد بالسوء يخرج من البيت. وعن سعيد بن المسيب لما توفي أبو بكر أقامت بعض النساء عليه النوح فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لإسامة بن الوليد أخرج إلى بيت أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات فتفرقت النوائح حين سمعنا ذلك، هذا هو الإرهاب المشروع لهؤلاء النائحات فتفرقنا. قال عبد الله بن مسعود مرة لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمطات والمتفرجات للحسن المبيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت أم يعقوب فقالت فإني أرى أهلك يفعلونه، فهذا كلام خطير، فيتهم أهل عبد الله المسعود أنهم يفعلون إنها عن عبد الله المسعود كارثة. قال فاذهبي فانظري، ادخلي البيت، ادخلي وانظري إلى أهلي هل يفعلونه، هل هناك أمر ترقيق حواجب إزالة الحواجب بالليزر وجعل خط بدلا منه خط مخرج ما في ذوق اطلاقا. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتها. فخرجت مرأة مستسلمة قالت ما رأيت إلا خيرا ذلك بحذرية أهلك لا يفعلونه. قال أصلا لو كانت تفعل ما وطئتها أو ما اجتمعت معها أصلا في بيت واحد. عبد الله مسعود كان ربي فاضل جدا. عبد الله مسعود سيرة حرية بأن تسمع وتقرأ وتفهم وتتدبر وتقتدى بها. عبد الله مسعود كان ربي تلاميذ ويربي طلاب ويربي أهله وأولاده. روى مسلم عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فكلمنا بالباب فأذن لنا فمكثنا بالباب هنية. فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح. قال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننتم بآله لأم عبد الغسلة؟ تظنون أن أهلي من الغافلين ما قاموا للصلاة؟ ثم أخبر يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فلما أخبر أن قد طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. إذن توهموا أن بعض أهل البيت نائم حتى إنهم ليسوا بنائمين. إنهم يسبحون هؤلاء أهل عبد الله بن مسعود. البيت حج للذكر والصلاة. وبعض الآباء لا يمنعون أولادهم وأهليهم من المنكر وبعضهم يفعل المنكر أمام أهله وأولاده. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد كتبه الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد مات يصوم ربه ويصبح يحسب ستر الله عليه. سألت الشيخ محمد بن طارق بن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل الذي يدخن أمام أولاده يعتبر من المجاهرين بالمعصية؟ كل أمة معافى إلا المجاهرين. عفو الله لا يشملهم. قال أعوذ بالله هذا من أعظم المجاهرة. هذه مجاهرة وإساءة تربية. هذه أعظم المجاهرة أمام عياله. إذا المدخن فالمدخن هذا أقل شيء إذا أراد المدخن يتوارى يضرب على في غرفة. لو دخن أمام أولادك يصبح مجاهر بالمعصية. لو ربيتهم على الحق نفعوك بعد الموت. إنه ذخر لك الولد الصالح يدعو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول أي الوالد يا رب أنى لي هذا أنا أعرف أعمالي ودرجتي هذه أكثر من أعمالي من أين أتت الزيادة؟ فيقول باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك. قال أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء القمر ويكسى والده حلتان لا تقوم لهما الدنيا. كل الدنيا ما تساوي هاتين الحلتين. والداه فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. يا حظك لو كان ولدك حافظ القرآن ويا حظك لو كان ولدك يحفظ القرآن. بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. قال الحاكم وصححه في صحيح الترمذي الألباني. الأهل من التعامل معهم في مراعاة النفسية مثل ما يفقها بالليل وهي غير متأهلة لاستقباله وهو قادم من سفر. أولا حتى لا يكون شيء يشبه التخوين كأنه يشك فيها فتفاجئها. وثانيا حتى لا تكون على حال لا يحبها ولا يرضاها. فيأتي من سفر طويل فجأة يدخل البيت بدون إخبار سابق فتكون غير منتشطة غير متطيبة في حال لا يحبها فيمتر منها وهو جاء مشار إليها صدمة نفسية. حتى تمنع الصدمة النفسية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ويقول لأصحابه وقال لجابر إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحج المغيبة. المغيبة التي غاب زوجها تستحج أخذ الشعر الذي لا بد من أخذه وحلقه بالحديد وتمتشط الشعثة متفرقة الشعر. فهذه النواحي الذوقية تراعيها الشريعة حتى لا يحدث نسوء للنفس. من حق الأهل عليك أنك إذا سافرت لا تطيل الغيبة بدون داعي. قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. إذا قضى نهمته يعني حاجته.
فلو قال لك موظف الخطوط وانت خلصت العمل في رحلة الساعة 5 وفي رحلة الساعة 10 على طول تختار الساعة 5 في رحلة الليلة وفي رحلة بكرة وانت انتهى شغلك تأخذ أجر أكثر لو سافرت في نفس اليوم. ليه؟ لأنك تطبق حديث فليعدل إلى أهله أي الرجوع. قال ابن حجر كراهة التغرب في الحديث هذا كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة أولاد متمردون مراهقون عتاة إذا غبت عن البيت صار البيت مكانا للظلم والاعتداءات وتتصل الزوجة متوسلة إلى زوجها الحقني وأنقذني. سئل إمام الحرمين رحمه الله حين جلس موضع أبيه أبوه مات وجلس هو في موضع الدرس سؤال علمي لما كان السفر قطعة من العذاب فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من قيامه بحقوق أهله أنه يدافع عن زوجته البريئة النظيفة الطاهرة فقال على المنبر لما افترى أهل الإفك المنافقون على عائشة ما افتروا يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. رواه البخاري. أثير علي في أناس أبنوا يعني استهموا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء. ودافع عنهم هذا الدفاع باللسان. أما إذا دافعت عن عرضك وعن زوجتك التي يراد أكثر بها وقتلت فأنت شهيد لحديث ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وبمناسبة الحديث الماضي قالوا إن القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله لما ورد على النصارى أراد ملك النصارى أن يخرجه فقال له ما هي قصة زوجة نبيكم عائشة التي تكلموا فيها إيش قالوا فيها وإيش وضعها موضوعها يريد أن يلمز بعائشة ويعرض. فقال القاضي أبو بكر لملك النصارى عائشة طيبة مطهرة مثل مريم بنت عمران كلاهما برأها الله غير أن مريم كان لها ولد وعائشة لم يكن لها ولد فانبخع لأن هذا أبلغ عارف ما لها ولد. ومن الأمور التي تنبغي ملاحظتها من قبل الزوج ملاطفة الأهل وحسن المعاشرة معهم. فقالت أم سلمة بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ شفت نزلت العادة انسللت فأخذت ثياب حيضتي ثياب مقصفة للحائض ربما تلبسها كانت تعز مثل هذا. فقال ما لك أن شفتي قلت نعم. وفي رواية المسلم فدعاني فدخلت معه في الخميلة لكي نشعرها أنه ولو نزلت عليها هذه العادة فإنها مرغوب فيها وقريبة منه وهو معها في صلاة واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد وكان يخدم أهله ويشاركهم في عمل البيت. فكانت عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته عندما سئلت قالت كان يكون في مهنة أهله. مهنة أهله فسرت رواية أخرى يخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواية أخرى ويرفع دلوه يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقالت في رواية أخرى كان أرين الناس وأكرم الناس وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان بساما كثير الابتسام. وربما سمر عليه الصلاة والسلام مع أهله وهو الذي اكتره لنا الشهر هو الذي سهر مع زوجته والسمر مع الضيف أو الزوجة مستثنى إلى الفراغ. وربما مشت معه زوجته على بعير بجانب سليه في السفر يسامرها في الطريق ويحادثها في الطريق. والدعاء للأهل مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. والدعاء للأهل مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هل النبي الصباح المساء وأدعية السفر وما أدراك ما أدعية السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يراعي ضعف أهله لأن المرأة ضعف ضعيفة. ففي الحج لما يزدحم الناس في مزدلفة وينتظرون الفجر يقدم أهله بعد نصف الليل الضعف منهم يقدمهم كما روى ابن عباس. أما مباسطته وممازحته ومداعبته لأهله فحدث ولا حرج. قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرائس عائشة موجودات عندها، وكان لي فواحد يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يتغيبن ويكون المراه ستر استحيان، فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن إلي، لأن أصلا تزوجها كم كان عمرها؟ 9 سنين. 9 سنين. اخذروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على له، فيسمح لها بالنظر إلى الحبشة يلعبون اللعبة الجهادية العسكرية في الحرام وهم في المسجد، ويسترها بدفته وهي تنظر من وراء كتفه. أما مشقة وإعنات فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله فآثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ما معنى هذا الحديث الذي علقه البخاري؟ يعني أن زيادة التمادي في الأمر مع تبين الخطأ أكثر إثما من أنك تحلل في يمينك وتكفر. الواحد كثيرا ما يغضب يقول: والله العظيم ما تسوي كذا، والله لا تخرج يدك، والله لا تفعله، والله لا تعتب البيت. الآن لو تبين له أن المصلحة أن المرأة تخرج أو تفعل، أيهما أكثر إثما؟ البقاء على الحدث هذا وتأخذه العزة بالإثم، أو أنه يكفر ويتركها تفعل؟ إذا كانت ما تفعله من مصلحتها يتركها تفعل ويكفر عن يمينه، هذا هو الأفضل. البيوت أسرار، وكثير من الناس ينكبون عفش بيتهم كما يقولون فينشرون الأشياء الخاصة، وأسوأ الأشياء طبعا نشر أسرار الاستمتاع. وهناك أشياء خاصة بالزوج، معلومات خاصة بالزوج، أوراق خاصة بالزوج، أخبار خاصة بالزوج، وكذلك الزوجة لا يجوز الإفشاء. أما مسألة نشر أسرار الاستمتاع فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بالقوم ثم قال: مجالسكم مجالسكم، يعني إلزموا مجالسكم، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا، فسكت. فأقبل على النساء فقال: هل منكن ممن تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. الشيء الذي تسأل عنه وتعرف به موجود. قال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فشبه بتشبيه سيء طبيع تنفيرا من هذه القضية. وبعض هؤلاء الشباب، وحتى أكثر من سن الشباب، من هؤلاء السفهاء في المستهترين، لا يرعوي الواحد منهم إذا جلس مع أصحابه أن يحدث بما يكون بينه وبين زوجته، وهذه مصيبة عظيمة. الأدب مع الأهل يقتضي أن الإنسان حتى لو أتى أهله لا ينسى ذكر الله. إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، رواه البخاري. ثم إن هناك مراعاة لطبيعة المرأة، فلما أخبر أنها خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، هذا الضلع الموجود في صدر الشاة إذا ذبحتها، هذا الضلع الموجود منحرف، وما أكثر مناطقه وأجزائه إنحناء إنه أعلاه. قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا سنتوقع أن يكون الإعوجاج في المرأة أكثر شيء وين؟ طيب، هذا معناه ممكن تطلع آراء غلط، ممكن تطلع إشارات، ممكن كلام أحيانا غير سديد، جانب الصواب، اقتراح بعيد تماما عن المطلوب، إذا يحدث منها تصرفات وأقوال وأفعال مخالفة ومجانبة للعقل. والشيء الذي يسمونه الناس منطقي، هذا طبيعي، أن هي خلقت من ضلع أعوج، ماذا تتوقع؟ ولذلك فإنه قال: فاستنصب النساء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستنصب النساء. يعني كونك تأمل أنك تعد المرأة 100% ما في أمل، ترى أنت الواحد اللي عرف أنه ما في أمل، يعني طبعا تعد يعني طريقة التفكير، أما أنك تعد يعني تقوى الله، هذا طبعا تربية وخلق وأداب معروف، مثل واحد يعني وعدد من الحالات نفر بعض الرجال من زوجاتهم وجاء يشتكي. ما هو سبب النفور؟ قال ما نستوي مثل ما اريد، ما تفكر مثل ما اريد، ما تتصرف مثل ما اريد. فمشكلة هذا الرجل انه ما يفهم الفرق بين الرجل والمرأة. الزوج هذا مشكلته انه ما يفهم ان المرأة يعني قال وان جئت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج، يعني هو اصلا هكذا. فلذلك لازم تتوقع ان الاعوجاج تماما على المرأة ممكن يخف ايه، بس انك تلقيه تماما وتقول ما تفكر مثل ما اريد، وليش انت تظن يعني تطلب شيئا محالا، ما ممكن تفكر مثل الرجل. وهذا لا يعني ان النساء غبيات مديونات، ولا يصح كلام من قال شاورهن وخالفهن فان بخلافهن البركه. والنبي عليه الصلاه والسلام شاور ام سلمه وخالف رايها، فقد تاتي امراه براي قد يفوق اراء الرجال، يحدث احيانا ان تفعل هذا. ولذلك بعض الناس الذين يقاهدون زوجاتهم اذا جاب زوجته مره قائد واحد قال غريبه كيف يجب فيها، فهذا طبعا من سوء العطرة وليس من تحت العشرة. وعلى الرجل أن يتحمل، قد يكره الزوجة لكونها سريعة الغضب أو مثلها أو غير ذلك من الصفات، لكن قد تكون في المقابل فيها صفات حميدة، صاحبة الدين، حظ على الصلوات، حظ على الحجاب، عفيفة، لا تسترسل مع الرجال في الكلام، يعني عندها عندها أشياء طيبة إيجابية. ولذلك قال لا يطرش يعني لا يبغض مؤمن المؤمنة إن شئ منها خلق رضي منها آخر، فليتحمل كل واحد ما يأتي من الآخر وتستقيم العشرة. ولذلك كان من فقه أهل الدرداء أنه توصل لاتفاقية مع زوجته، فقال لها إذا غضبت سكنت أنا، وإذا غضبت سكنت أنت، وإلا لم يصبر أحدنا على الآخر، يعني اثنيننا مع بعض نستشيد غضبا هذه النهاية. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد، الإمام أحمد أقامت كل صالح معي 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هذا يعني نموذج نادر، 20 سنة أم صالح أم أولاده فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هل هناك فتنة بالأهل؟ نعم في فتنة بالأهل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعض المسلمين في مكة لما أرادوا الهجرة صعد بهم زوجاتهم منعوا من الهجرة، قالوا وين بيوتنا وأهالينا وبلدنا وين نروح. فتحت طرف الزوجة والأولاد قعد هؤلاء المسلمون. لما هاجروا بعد ذلك إلى المدينة رأوا أنه فاتهم خير كثير، فاتهم علم وقرآن وحي وأشياء. فلما رأى الواحد هذا الذي ذهب إلى المدينة الفرق بينه وبين اللي هاجر المدينة من زمان، قال رجع لزوج انت السبب، انت السبب اللي اخرتي الهجره، انت اللي فوتت علينا العلم، انت اللي فوتت علينا حضور المعارك، انت اللي فوتت علينا. وهموا بان يبتشوا بهم، فانزل الله الايه يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن هذا العلاج هو العقوبه والضرب. قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. يعني معناها انت ايها الرجل لا تستجد، لا تستجد اذا دعتك الزوج الحرام، إذا أوقعتك في تقصير، إذا أريد أن توقعك في تقصير لا تستجب، لكن لا تنتقم بالضرب، لا تبطش، اصبر. ممكن موقع في الجبن والبخل فيجبر الإنسان عن الجهاد يبخل عن صدقة بسبب أهله وأولاده. وكذلك المرأة فإن عليها أن تنتبه لعدم طلب أشياء من زوجها لا تجوز شرعا. فبعض الناس ربما يجد محرمات بطلب الزوجة والأولاد كثير، أصلا كثير، يقول لك انا والله لا اريد ولا شيء، لكن ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ الزوجه فوق راسي والاولاد فوق راسي يطلبون، ماذا افعل؟ فاذا على الزوجات الانتباه الى هذا الامر وعدم طلب ما فيه معصيه. والمشكله اننا نجد الان في الواقع كثيرا من الرجال فيه الفساد والزوجات صالحات، وتلح عليه ان يصلي الفجر بدون فائده، تلح عليه ان يعمل عملا صالحا، نعمل عمره، نسافر عمره، لا تركيا ايه. يعني هناك في المقابل ناس نساؤهم يريدن الخير للأزواج، والأزواج عقول ممتنعون عن الخير. والزوجة عليها أن تراعي زوجها وخصوصا في فراشه، فإذا دعاها لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن الفصيل بن يحصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وأنه إذا طلبها للفراش أن تجيب. ورسول عليه الصلاة والسلام أصلا أرشد الرجال إذا رأى الواحد رأى أعجبته أن يأتي أهله، والدنيا الآن تعد بسيطا، وهناك صور النساء المتبرجات في الواقع وفي الصور، في الشوارع، في الأسواق، على أبواب المدارس، على الشاشات، على أغلفة المجلات. إذا وقع بصره صدفة على امرأة أجنبية فأعجبته، فالعلاج أن يأتي زوجته. قال: فإن الذي معنا الذي معه. قد يأتي البيت ويتبسم الصحون وهي تعمل العجين وهي تعمل أي شيء، فإذا طلب منها فراش فلا بد أن تجيبه حالا وفورا ولا تمتنح عليه، وأن تراعي زوجها. وربما هذه إحدى القصص ذكرها لي أحد الرقاة، قال: رجل فجأة لم يعد يستطيع أن يصيب أهله، فقلت له: تذكر آخر حادثة حصلت لك عندما صرت عاجزا عن الوصول إلى أهلك. قال: ما آخر شيء؟ اللي كنت أنا وياها مع بعض، وضعي قبل طبيعي بعد غير طبيعي. فلما سئلت ماذا فعلت، فإذا بها قد أصابته بعينه، فطلبها مرارا، فقالت: أنت لا تكتفي، ومن يومها أصيب بالعين. فينبغي على الزوجة إذن أن تراعي زوجها في الفراش، وهذه القضية مهمة، لأن الشرع خصص لها نصوصا في وصية الزوجة لزوجها. ومن حقه عليها السفر معه إذا طلب منها ذلك، فإذا لم يكن السفر إلى مكان معصية تطيعه ولا تعصيه، لكن إذا أمرها بمعصية لا تطيعه. ولذلك قالت عائشة وروت أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتنعط شعر رأسها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. عنوان عليه البخاري من فقهه: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. فلو الزوج قال: المصيل أنا أبغى النمر، تعصيه ولا تطيعه، وهي لا تدخل بيته من يكره كما ورد في الحديث، ولا تصوم صيام نافلة إلا بإذنه كما ورد في الحديث، وتحذر جدا أن تخلع ثيابها خارج بيت الزوج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. لا يشمل المرأة إذا ذهبت إلى بيت آمن أن تضع عباءتها كبيت أبيها وأهلها وأختها إذا كان آمنا مأمونا، لكن المصيبة أن بعضهن يذهبن إلى محلات كوافيرات غير آمنة، ومحلات قياسات ملابس غير آمنة، وبعض فيها كاميرات، وبعض فيها مرايات، من هنا مراية وهي ترى من الجانب الآخر. ولذلك ينبغي الانتباه إلى هذا الحديث الذي إذا خُلف حدث الشر العظيم. شوف الآن مع وجود هواتف الجوال التي تصور الآن، بعض هواتف الجوال قالوا تلتقط صوراً، لا ما عادت المرأة تأمن على نفسها أن تذهب إلى عرس تضع ثيابها في غير بيت الزوجين، يعني ممكن تلتقط صور، ممكن، وتنشر على الإنترنت، ممكن. ولذلك الآن المرأة المسلمة في هذا الزمان لازم تحذر جدا في موضوع وضع الثياب، وضع العباءة في غير بيت الزوج، لازم. لا صار في الجوال يطور والساعة تطور وقلم يطور وأي شيء يطور. وهناك من شياطين الإنس من يترصدون. وكذلك فإن عليها خدمة زوجها بالمعروف. كانت أسماء تخدم الزبير، تعرف فرسه وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتستقي الماء وتخرج غربة الدلو وتعجن، كل هذا تصنعه أسماء الوفية لزوجها الزبير المشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الزوج يطلب من الزوج خدمة زائدة، يقول: ستأتينا أمي ويريدك أن تخدميها. أحيانا الزوجة ليس يجب عليها شرعا أن تخدم أهل الزوج في بيتهم، لكن من باب المعاشرة بالمعروف أنها تخدم. صحيح ذهبوا إلى بيت أهله فطلب أن تعين أمه، وقد يكون هذا غير واجب شرعا تأثم إذا لم تفعل، لكن نحن لا نتعامل بالعدل وإنما نتعامل بالفضل، ولا ننسى الفضل، لأن الله قال ولا تنسوا الفضل بينهم، ولا تنسوا الفضل بينهم. أيها الأخوة، هناك أخطار تهدد أسرنا. ترك الرجل الصوامة، ترك الإنفاق، التخلي عن واقع المسؤولية، عدم العدل بين الأولاد، أحيانا له زوجتان يفضل أولاد هذه على هذه، عدم العدل بين الزوجات فيتخلى عن الزوجة الثانية أو الأولى ويبقى مع الثانية ويذهب لهذه في وقت الأخرى وهو محرم عليه. وهناك الطلاق الذي حصل بسببه من المصائب ما لا يعلمه إلا الله، هذا الطلاق الذي هدم الأسر، هذا الطلاق بالنسبة المرتفعة المخيفة، من كل 4 زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، 10,000 حالات الطلاق. ما صار الزوج يقتنع بزوجته، الفضائيات صارت تظهر هؤلاء الفاتنات، فإذا قارن زوجته بهن بهؤلاء المومسات يراها لا شيء، يقول شكلك مثل شكل الطفل، يأتي مثل هذه المعارض والأزياء المذيعة هذه ولا ما أدراك. طب هذه قضية خلقية، يعني ما ذنبها؟ ما ذنبها في هذا الموضوع؟ يعني هي تتسين نعم بالمعروف، لكن أن تغير خلقتها، لازم تغير خلقتها لتكون مثل شكل فلانة. وبعض الذين لا يخافون الله إذا سافر الخارج أتى بصور وأشياء وقال تعرفت على فلانة وهذه كانت ملكة جمال في كذا في أوروبا أو في بلد فلان. يعني الناس صار الحرام سببا في فوات الحلال عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياهم. وإذا تأملنا أيها الإخوة أسباب هذا الطلاق لوجدناها في أمور كثيرة وبعضها مهم جدا. فهذه امرأة تبكي من زوجها الذي يتجاهلها دائما، تقول مهملني، ويهجرها في الفراش مدة طويلة جدا ولا عقوق. وأخرى تبكي من الذي يضربها ضربا يترك آثارا وعلامات وأمام أطفالها. وبعض الفتيات ترفض الزواج لسبب عجيب، أنا لا تريد أن تكرر مع نفسها مأساة أمها مع أبيها، هي حفر في عقلها الآن حفرت المأساة، فترفض الزواج لأنها تخشى أن زوجها القادم سيكون معاملته ستكون مثل معاملة أبيها مع أمها. رجل يشتكي من زوجته التي لا تطيعه، متمرد عليه، متكدرة، وعندها مصروف، عندها وظيفة، فهي لا تحتاج إليه وتعامل بحذر، وكانها تقول أنا سأرصد تصرفاتك وفي اللحظة التي أشعر أنك ما عجبتني فأستغني عن خدماتك، عندي وظيفتي ما محتاج إليك. وهذا عمل المرأة كثيرا ما أسقط بيوتا. وكذلك بعض الرجال لا ينفق ويجبر المرأة على النفقة، يقول أنت بيتي، إيجار البيت وفواتير التليفون والكهرباء والخدامة والصواب عليك، لماذا بقي؟ وربما أجبر بعضهم زوجته على الإنفاق بطرق مخجلة مخجلة، فصل الكهرباء عن البيت حتى تسدد الفاتورة. كيف تعيش في جوزة هذا؟ عندك فلوس طلع، يأخذ الأموال يقول نريد أن نبني بيتا، هذه أعطته راح تزوج فيها، هذا غدر، أنت أخذت مالها على أساس أنك تريد أن تبني به بيتا لكما. وأحيانا تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، يجي الزوج متأخر من العمل ينام، يقوم في الليل أمه تقول تعال، يظهر معها إلى وقت متأخر جدا من الليل، والزوجة مسكينة تنتظر الزوج أن يجلس معها بلا فائدة. أحيانا يكون عدم إعطاء الزوجة بيتا شرعيا لمنافعه يؤدي إلى المشكلات الكبيرة التي توصل الطلاق، فرض الزوجة على أي شيء، كثرة الجدال والمراء، كثرة غياب الزوجة عن البيت، فتقول الأم المسكينة أنا لا أستطيع أن أتابع الأولاد في المدرسة وأصحابهم إلى المسجد وأبحث عنهم في الشوارع، هذه ليست مهمتي. وإذا صارت هي مشغولة وهو مشغول صار الولد يتيما، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ثم إذا أسلم الولد إلى الخادمة، إلى الخادمة هي التي ترعاه، فأي حنان سيأتيه؟ حتى الطواف بالبيت لما يأخذ الولد عمره يقول قدامه هي الطواف، طيب في أجر لحمل الولد طواف العمرة، لماذا تخلي عنه؟ ثم قضية الخادمات هذه التي استشرت الأهل، وحصل التبرد والسحور والخلوة وكل شيء من المكرم، وربما جلبت هذه الكافرة، ثم تكتشف الزوجة أشياء وعلاقات محرمة، وكذا هذا الذي يسافر إلى أماكن الفسق ويرجع بآثار محرمة، أي عيلة هذه التي ستعيش فيها هذه المسكينة معه؟ أرسلت إلي امرأة سؤال أمس قالت أنا الآن متأكدة من سفريات زوجي وعلاقاته أنه لا يرتكب الفواحش، ومعه صور وأشياء، والآن بدأ يظهر على جلده الآن شبه مرض، أنا الآن كيف أعيش مع رجل هذا؟ أخشى أنه يدخل إلي هذه المصائب، ماذا أفعل؟ هل أتركه؟ هل أجلس معه؟ هل يذهب الأولاد؟ ولذلك فإن المعصية من أقوى أسباب الطلاق. عدم تقوى الله أيها الإخوة، عدم تقوى الله. ثم نحن نريد أن نسير على طريق من؟ الغرب؟ نريد أن نتفلت أسريا؟ وماذا يوجد عند الغرب يعني لنقلدهم في هذا؟ وجاءت إحصائياتهم كل 15 ثانية تضرب المرأة داخل المنازل في أمريكا. نساء ما بين 19 عاما و 29 عاما سجلن معدلات عالية في البلاغات لدى مراكز الشرطة ضد العنف من قبل أزواجهن. وفي دراسة للاتحاد النسوي بأمريكا لعام 99 أوضحت أن كثيرا من الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة لا يتم إذلال مراكز الشرطة بها أصلا، ونصف جرائم القتل للنساء من قبل أزواجهن أو أصدقائهن بعد الانفصال، و75% من زيارات النساء لغرف الطوارئ في المستشفيات كان نتيجة ضربهن والتعدي عليهن قبل وبعد انفصال الزوجين. ونتيجة لتزايد العنف تجاه المرأة فإنه يوجد 1500 مأوى للنساء المهددات بالضرب والاعتداء في الولايات المتحدة عام 95، وعن الآن زادت. يطرح سنويا ملايين الدولارات للمصروفات العلاجية الناتجة عن الاعتداء والعنف المستمر الذي تواجهه الأسرة الأمريكية. ويشير تقرير الـ FBI لعام 90 إلى أن 30% من كل وفيات النساء ضحايا للعنف المتعمد. ووجد في العام نفسه أن أكثر من 800 امرأة قتلن من قبل الزوج. وأشارت بعض الدراسات إلى أن من ارتكب جريمة قتل من الرجال بالنساء يحكم عليه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات، وأي راجع في هذا؟ وعام 97 وجد أن 89% من البلاغات للشرطة الكندية كانت من قبل النساء التي يتعرضن لاعتداءات من الرجل داخل المنزل. وهكذا يحدث، والمرأة الغربية إذا تقدم بها العمر وذهب جمالها فإن تتعرض للإهانة والنمز والعزلة. أما الأسر المسلمة الراقية التقية كلما زادت المرأة في العمر زاد قدرها لديهم، ثم بعد ذلك يخرج علينا هؤلاء ويريدوننا أن نبذل الحرية للجميع، وإلغاء فكرة الأسرة، وبالإمكان إقامة علاقات خارج الأسرة الجنسية، ورجل مع رجل امرأة مع امرأة، وتبني ولد من الملجأ، وهكذا من أنواع الشذوذ الذي تنشره مؤتمرات ما يسمى بالسكان. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء المخيفة تجعلنا نحذر جدا من أن نسير وراء هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون تحرير المرأة لدينا، وأنه يكون لها حق الطلاق مثل الرجل، تطلق متى ما أرادت وتعطى حق الطلاق بيدها. وربما دغدغ عواطف بعض النساء لكي يتشجعن لمثل هذه الحريات المزعومة، وتساهر جماعات حقوق الإنسان وتروج داخل أروقة المؤتمرات الدولية لهذه الشذوذات وهذه الحريات، ثم نطالب نحن بأن نعمل بهذا ونلتزم به ونسير على هذا المنوال. فنقول الغرب أرونا أسرا صحيحة لديكم، إن دراسات تشير إلى أن الأسر الباقية هي الثلث فقط، والثلثان أسر منتهية انتهت، ما يبقى إلا الثلث من الأسر التي تكون، لا يبقى إلا ثلث. ثم بعد ذلك يريدون أن نكون مثلهم، وماذا لديهم؟ هذه هي النتائج. إذن جاء واحد مسلم إلى بيت عائلة فرنسية في فرنسا وأراد أن يستأجر منهم في عمارتهم، فوجد فتاة شابة تخرج باكية من البيت، فقال لهم ما خبرها؟ قالوا هذه ابنتنا. كم عمرها؟ 17 عاما. لماذا خرجت باكية؟ قالوا لأنها طلبت أن تستأجر لدينا غرفة وليس عندها إلا 15 فرنكا وهناك من دفع لنا 20، فنحن نقدم الذي يدفع أكثر. هذه ابنتهم، هذا الغرض، ثم يريدون أن نكون نحن على منوالهم. حتى الزواج الكنسي عندهم لم يعودوا يعترفون به ويريدون علاقات خارج العقد الزوجي. وكذلك هناك اختلال لتقسيم الوظائف بين الزوج والزوجة نتيجة انغماس المرأة في العمل في الأماكن المختلفة، وصارت مصاريف البيت تحسب بالتساوي، فتقول أنا اشتريت كيلو طماطم، أنت اشتريت كيلو خيار، ايش اللي اشتري لك؟ خذك حاسبه. ليس الغرب الحرية المالية، كل واحد له استقلال مالي. وهكذا أي عيشة هذه وأي حياة؟ إن هذا هو الجحيم في الدنيا بعينه. كم عدد أولاد الحرام؟ عدد هائل. كم عدد الطلاق؟ هائل. الاعتداءات هائلة. المشردات من البيوت أعداد هائلة. ثم بعد ذلك يقولون لنا خففوا النزل في باقي الأرانب، أنت مالك؟ أنت ترزقهم، الله يرزقهم. يقولون لا، ما يصير أكثر من ولدين 3. سبحان الله. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا بالتكاثر، قالوا هذا يسوي خلل اقتصادي. طيب، الله عز وجل من على أمة من الأمم، ونبيهم قال لهم أن يذكروا نعمة الله عليهم إذ كنتم قليلا فكثركم. إذا تكثير النسل نعمة وليس نقمة، وهؤلاء يريدون إقناعنا اليوم أن تكثير النسل نقمة. وكذلك فإن هذه القضية إذا اعتني بها زادت رهبة المسلمين في نفوس الأعداء. من الذي يفكر اليوم بغزو الصين؟ ولماذا لم يفكروا، ما فكرت الدولة أن تغزو الصين؟ لكثرة عددهم، فكثرة العدد رهبة في نفوس الأعداء. والله يتكفل بالرزق سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الحديث طويل ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا السعادة في بيوتنا، وأن يجنبنا المنكرات، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حب الخيرات وفعلها، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.